الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الصلاة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الصلاة تقام، الذي يقيم للصلاة هو المؤذن. قال: ولم يأتي الإمام، يعني إمام الصلاة، ينتظرونه، أي أن الجماعة والمأمومين ينتظرون الإمام قعودا، فلا يقومون حتى يقوموا، حتى يأتي الإمام. وظاهر هذا أن المؤذن قد يقيم الصلاة قبل حضور الإمام إذا كان بينهم علامة على وقت إقامتها، وفيه دلالة على أنه يمكن أن يكون هناك وقت بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، فلا يلزم أن تكون تكبيرة الإحرام بعد الإقامة، قد يفصل بينهما فاصل من الوقت. وروى المؤلف حديث أبي قتادة، وهو حديث صحيح الإسناد متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، أي أقام المؤذن للصلاة، فلا تقوموا حتى تروني. فيه نهي المأمومين عن القيام للصلاة حتى يروا الإمام، ولو كانت الصلاة قد أقيمت، إلا إذا كان هناك بعد بين موقف المأمومين والإمام، بحيث أصلا لا يشاهدون الإمام، فحينئذ يقيمون مظنة حضور الإمام وهو الإقامة مقام رؤيتهم للإمام. ثم أورد المؤلف رواية أخرى، وفيه أن يحيى بن أبي كثير مرة كان يرويه كتابة، ومرة كان يرويه شفاها، ومرة يزيد فيه: وعليكم السكينة، وعليكم السكينة. والمراد بالسكينة الطمأنينة التي تكون على الجوارح، لأن الطمأنينة في الغالب يراد بها ما في القلب، والسكينة يراد بها ما في الجوارح، وقد يطلق كل منهما على الآخر.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عيسى عن معمر، عن يحيى بإسناده مثله، قال: حتى تروني قد خرجت.
نعم، هذه أيضا رواية صحيحة من روايات حديث أبي قتادة، والإسناد كله يدور على يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، قول: حتى تروني زاد قد خرجت. ويظهر أن هذه الرواية هي الأصل، وأن الباقي روي على سبيل المعنى أو على سبيل الاختصار. نعم.
قال أبو داود: لم يذكر قد خرجت إلا معمر، ورواه عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت.
أشار المؤلف هنا إلى اختلاف الرواة في هذا الخبر على معمر، ومعمر هو ابن راشد، وهو من علماء اليمن، وقد حدث معمر في العراق من غير كتاب، ولذلك وقع في بعض حديثه الذي حدثه في العراق بعض الاختلاف. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو المحاكم حدثنا داود بن مشعل حدثنا الوليد، وهذا لفظه عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر أصله في صحيح مسلم، والحديث من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن، ويبدو أن له موافقات أخرى. وقول أبي هريرة كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن المقيم غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذ الناس مقامهم، أي يصفون في الصفوف قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقفه. ولا تعارض بين هذا الخبر والذي قبله، فالذي قبله قال حتى تروني، فقد يرون الإمام فيقومون قبل أن يصل الإمام إلى مكانه الذي يصلي فيه.
قال حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، حدثني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة.
هذا حديث صحيح الإسناد وأصله عند البخاري، وفيه أنه يجوز أن يكون هناك فاصل بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين استجاب لهذا الرجل الذي دعاه ليكلمه في أمر عنده، و قوله فحبسه بعدما أقيمت الصلاة أي أن هذا الرجل أخر النبي صلى الله عليه وسلم عن تكبيرة الإحرام وكان المؤذن قد أقام للصلاة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا عون بن كامس عن أبيه كامس قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة قال هذا السجود. فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال وقال إن الله عز وجل
قبل أن يكبر
قال وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا.
هذا الحديث ضعيف الإسناد لأن من رواته الشيخ الكوفي وهو مجهول، فهذا إسناد مجهول. نعم.
قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم.
هذا حديث صحيح الإسناد، وقوله أقيمت الصلاة أي أن المؤذن أقام للصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي، أي يخاطب أحد الناس خطابا خاصا لا يسمعه البقية في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. فيه أنه يجوز أن يكون هناك فاصل بين إقامة الصلاة وبين تكبيرة الإحرام، وفيه جواز المناجاة في المسجد وأنه لا حرج في ذلك، وفيه أيضا أن النوم اليسير لا يؤثر ولا ينقض الوضوء لأنه قال حتى نام القوم، وظاهره أنه نوم يسير. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي وإذا رآهم جماعة صلى. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود السراقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عليه السلام مثل ذلك.
هذا الإسناد الأول مرسل سالم أبو النضر ليس من الصحابة، وفيه علة أن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع. والإسناد الثاني فيه المخالفة، حيث اختلفت رواية ابن جريج للخبر، مرة رواه عن موسى عن نافع ومرة عن سالم، وابن جريج مدلس وقد عنعن في الخبر فهو منقطع حكمه، ومن ثم فالخبر لا يصح أن يبنى عليه حكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التشديد في ترك الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائب عن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليحوري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاسية. قال زيدة قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة بالجماعة.
قول المؤلف: باب في التشديد في ترك الجماعة. المراد بالجماعة جماعة الصلاة، والإتيان بالصلاة جماعة دون التفرق، بحيث يكون كل واحد منهم يصلي وحده. وقوله باب في التشديد أي في الأخبار التي وردت في التحذير من ترك الجماعة وترتيب العقوبة على ذلك. وقد اختلف أهل العلم في حكم الجماعة للصلاة، فذهب طائفة إلى أن الجماعة واجبة، وأن من ترك الجماعة يأثم مع صحة صلاته، وهذا مذهب أحمد وجماعة. وذهب آخرون إلى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة للقادر عليها، واستدلوا على ذلك بما يأتي في الخبر: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له. صواب أن هذا الخبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنه كما سيأتي. وقال طائفة بأن صلاة الجماعة سنة، بحيث إذا تركها بالكلية أثم، وإذا تركها المرة فإنه لا يأثم. وهذا قول جماعة كمالك وغيره. هناك من رأى أنها مستحبة، والصواب هو القول الأول لورود الأدلة الدالة على إيجاب صلاة الجماعة، ومن ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن ذلك النصوص التي أوردها المؤلف في هذا الباب. قد أورد المؤلف في هذا الباب أولا حديث أبي هريرة، وحديث جيد الإسناد، فيه من هو صدوق، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة، فيه دلالة على أن صلاة الجماعة تجب على الثلاثة، وفيه دلالة على أن المسافرين إذا كانوا جماعة وجب عليهم أن يصلوا الصلاة المفروضة جماعة. وقوله: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو، فيه أن صلاة الجماعة تجب على الحاضرة والبادية. قوله: لا تقام فيهم الصلاة، أي لا يؤدون الصلاة جماعة، وإلا قد استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ أي امتلكهم وأخذ بنواصيهم. الشيطان المراد به في الأصل إبليس، سمي بهذا الاسم لأنه ابتعد عن رحمة الله. قوله: فعليك بالجماعة، هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ثم قال: فإنما يأكل الذئب القاصية، فيه تحذير من ابتعاد الإنسان عن الجماعة. والقاصية المراد بها الواحدة من الغنم التي تكون منفردة وحدها ابتعدت عن بقية الغنم، فهذه هي التي يتسلط عليها الذئب. فهذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان بالذئب، أنه يأخذ ويستولي على من ينفرد عن الجماعة. وفيه ضرب الأمثلة من أجل المواعظ ومن أجل تفهيم المسائل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فسيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا حديث صحيح الإسناد متفق عليه. والمراد بالهم هنا العزيمة على الفعل، قوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، أي أن آمر المؤذن أن يقيم للصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فيه أنه يجوز للإمام أن يستخلف من يصلح للإمامة ليقوم بها بدله، وفيه أن الإمام الأعظم يتولى شؤون ومصالح الخلق ويتولى تحذير الناس من ترك الواجبات الشرعية، وفيه أن الإمام الأعظم يعزر بما يراه مناسبا أولئك الذين يتركون الشعائر الظاهرة من الواجبات. وقوله فانطلق معي برجال معهم حزم من حطب، فيه أنه يجوز لمن اشتغل بالأمر العام تركه صلاة الجماعة ليصلوا وحدهم، فإذا كان هناك رجال أمن أو من يقوم على أبواب المساجد ليحميها فلا بأس أن يتركوا صلاة الجماعة ليؤدوها بعد ذلك وحدهم. وقوله ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة، المراد بالصلاة هنا الجماعة، أداء الصلاة مع الجماعة، وليس فيه دلالة على أنهم كانوا لا يصلون البتة، بل ظاهره أنهم كانوا يصلون في بيوتهم. قوله فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فيه جواز التعزير بالمال، لأن تحريق البيوت هذا تعزير مالي، النبي صلى الله عليه وسلم هم به، فدل هذا على أن مما يعزر به أخذ المال. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن المحال التجارية يجب الأمر عليها بالإغلاق في أوقات الصلوات، وينبه عليهم في مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر أن المتخلفين في بيوتهم، معناها أنه لا يوجد أحد يتخلف في الطرقات أو في المحال التجارية والحوانيت ونحو ذلك، فدل هذا على وجوب إلزام أصحاب المحال التجارية بالتوقف عن البيع والشراء في وقت أداء الصلاة جماعة. نعم.
قال حدثنا النفيلي حدثنا ابو المليح حدثني يزيد بن الاسلم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم اتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم عله فاحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الاسلم يا ابا عوف الجمعه عنا وغيرها؟ قال صمت اذناي لما سمعت ابا هريره رضي الله وأن يأثروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها.
قوله في هذا الخبر لقد هممت أن آمر في فديته فيجمع الفتية الشباب الذين كان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحزم من الحطب، الحطب الأخشاب التي يوقد بها النار، والحزم ما مجموعة من الحطب توضع في حبل ونحوه. وقوله ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم فيه تفسير اللفظ السابق في الحدث في الحديث الذي قبله، فهم يصلون في بيوتهم ولم يكونوا يتركون الصلاة بالكلية. وقوله ليست بهم علة، لم ترد هذه اللفظة في بقية الألفاظ، لكن هذه مرادة، لأن من كان مريضا سقطت عنه صلاة الجمعة إذا كان لا صلاة الجماعة إذا كان لا يستطيع إتيان صلاة الجماعة. قوله فأحرقها عليهم، أي أحرق عليهم بيوتهم. وقوله يصلون في بيوتهم لم يفرق فيها بين صلاة الجمعة وبين غيرها، ما يدل على وجوب الجميع.
قال حدثنا هارون بن عباد الذي حدثنا وكيعا عن المسعود وكيعا عن المسعود عن علي بن الأكبر عن أبي الأحرص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل لا ينادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليت في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم.
هذا خبر جيد الإسناد في الجملة. وقوله وهو موقوف من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، أي يوجد الأذان، وهذا في المساجد، فيه دلالة على أن الأذان الأصل أن يشرع في المساجد. قوله فإنهن من سنن الهدى، أي المحافظة على الصلوات الخمس من سنن الهدى. والسنة المراد بها الطريقة المتبعة، وتخصيص الفقهاء اسم السنة بالمستحب مخالف لطريقة النصوص الشرعية، إن النصوص الشرعية تسمي السنة الطريقة والهدي المتبع، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والأصل في هذه اللفظة فعليكم أن تكون للإيجاب. وقوله وإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، أي جعلها من دينه ومن شريعته. والأصل في لفظ الشريعة أن يطلق على الماء الكثير الذي يرد إليه كثير من الخلق، والشريعة سميت بهذا الاسم لأنها واسعة المعالم، ولذا قال تعالى جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وذكر ابن مسعود حال الصحابة في هذا الباب فقال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، فيه أن شهود صلاة الجماعة في المساجد من الإيمان. وقد قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وفيه دلالة على أن الإعراض عن صلاة الجماعة نفاق، ولذا على الإنسان أن يطهر نفسه من النفاق. قال ولقد رأيتنا، يذكر ابن مسعود حال الصحابة في أداء الصلاة، قال ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى، أي يحمله إثنان بحيث تكون رجلا مرتفعتين عن الأرض، وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فيه دلالة على أن شأن السلف من الصحابة المحافظة على صلاة الجماعة ولو في الحال الشديد. وحينئذ لا يصح أن يستدل بهذا الخبر على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة لقوله من سنن الهدى، فإن المراد بسنن الهدى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به أنه من المستحبات. قال: وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته. كان الصحابة رضوان الله عليهم يخصصون مكانا في البيت ليصلوا صلاة النافلة فيه من صلاة الليل وصلاة السنن الرواتب ونحوها، وهكذا كان النساء يصلين في ذلك المكان. وفي هذا فوائد، منها أن المرء عندما يشاهد موطن الصلاة يتشجع على أدائها يصلي النوافل، ومن ذلك أيضا أن من في البيت يتعودون على رؤية الصلاة وتألف قلوبهم منظر المصلين ومواطن الصلاة. وعندما يشاهد الأطفال موطن الصلاة وسجادة الصلاة يبقى في قلوبهم ويؤثر فيهم ويجعلهم ممن تتعلق قلوبهم بالصلاة فيحافظون عليها. ولذا يحسن أن يضع كل امرئ موطنا للصلاة في بيته. قال: ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم. فيه أن طريقة أهل الإسلام من الرجال أداء الصلوات في المساجد مع الجماعة، وفيه دليل لمن يقول بوجوب أداء الصلاة في المسجد، أنه لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة المسجد. قال هنا: ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكفرتم. ليس المراد به الكفر الأكبر الذي يخرج به الإنسان من دين الإسلام، وإنما المراد به الكفر الأصغر الذي ينقص درجة إيمانه ولا يصل به للخروج من دين الله. وهذا الأثر قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، لأنه قال في آخره: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولم يقل لكفرتم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود: روى عن مغراء بن إسحاق.
هذا الخبر الصواب أنه موقوف على ابن عباس رضوان الله عليهما وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو جناب قد تكلم في حاله وقد وجدت المخالفة لهذا الخبر فروي موقوفا على ابن عباس. وهذا الحديث من أدلة من يرى أن الجماعة شرط في الصلاة كما هو مذهب بعض الظاهرية، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، قالوا إن الجماعة شرط في صحة الصلاة. وكما تقدم أن الصواب أنها ليست بشرط وإنما هي واجبة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. فصحح صلاة الواحد ولكنه جعلها ناقصة، فدل هذا على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة. وقوله من سمع المنادي، المراد السماع الحكمي للسماع الفعلي، أي من شأن من ماثله أن يسمع المنادي. فلو كان الإنسان أصم لا يقول أنا لم أسمع النداء، ولو أغلق الإنسان عليه بابه و تحرز أو رفع أصوات من عنده فلم يسمع الأذان لا يقال بأنه لا يدخل في مثل هذا الخبر، وإنما المراد من كان مثله يسمع. وقد اختلفت اجتهادات الفقهاء في تقدير المسافة التي يسمع الإنسان معها النداء، فقال طائفة بأنه إلى في عند فقهاء الحنابلة أنه إلى فرسخ، والفرسخ 3 ميل قرابة 5 كيلو، وفقهاء الحنابلة يقولون من كان فيه مثل هذه المسافة وجب عليه أن يصلي في المسجد مع الجماعة وتلزمه الجمعة، ومن كان بعد ذلك قالوا لا تلزمه صلاة الجمعة ولا الجماعة. قالوا لأننا نظرنا إلى وقت سكون الأصوات وسكون الرياح فوجدنا أن الصوت ينتشر ويصل إلى هذه المسافة. وقوله فلم يمنعه من اتباعه عذر، لم تقبل منه الصلاة أي لم يؤدي الصلاة على وجهها، وفسر العذر بالخوف والمرض، فإن المرض الذي يمنع الإنسان من الإتيان للمسجد يسقط عنه صلاة الجماعة، ومثل ذلك ما لو كان المرء خائفا، والخوف يشمل الخوف من العدو والخوف من السبع والخوف ممن قد يؤذيه بأي نوع من أنواع الأذى. قال لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وتقدم معنا أن الصواب أن هذا الخبر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال حدثنا سليمان محمد حدثنا حماد بن زيد عن عاصم في بهدل عن اليزيد عن أم مكتوم رضي الله عنه إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة.
هذا الخبر جيد الإسناد، ومن رواية عاصم بن بهدلة بن أبي النجود القاري المشهور. وعاصم إذا روى عن أبي وائل أو عن زر بن حبيش كان ضعيفا فيهما، وإذا روى عن غيرهما كانت روايته قوية، ورواية عاصم هنا عن غير هذين الراويين عن أبي رزين، بالتالي فالحديث جيد الإسناد، وقد ورد بمعنى عدد من الروايات تؤيد هذه الرواية. قوله عن ابن أم مكتوم قيل بأنه المؤذن المشهور الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقيل بأن الصواب أنه راو آخر، أنه راو آخر يقال له عمرو ابن أم مكتوم، ولعل هذا هو الأظهر، فإن عبد الله بن أم مكتوم المؤذن يشهد الجماعة ويؤذن لهم، وبالتالي فيبعد أن يكون قد سأل هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، أي أنه قد فقد بصره، ويبدو أن آل ابن أم مكتوم قد انتشر فيهم ذلك. قال شاسع الدار، أي أن داره بعيدة عن المسجد، ولي قائد لا يلائمني أي لا يتناسب معي ولا يطاوعني، ومرة يأتي ومرة لا يأتي ومرة يأتي متأخرا، فسأله فقال هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ وفي هذا أن الأصل التزام العزائم، وأنه لا يأخذ الإنسان بالرخصة إلا إذا تأكد أنه من أهلها. تأكد قد يكون بمراجعة النصوص الآيات والأحاديث أو بمراجعة أهل العلم والاجتهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ النداء المراد به الأذان، وفيه إشارة إلى العلة في الحكم، وأن من سمع النداء وجب عليه إجابته. وكما تقدم أن المعول عليه في هذا السماع الحكمي، أي هل من شأن أمثالك أن يسمع النداء؟ قال: نعم، أي أنه كان يسمع النداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، فيجب عليك الإتيان بصلاة الجماعة في المسجد، وعليك ترك الصلاة في بيتك. والمراد بالرخصة التخفيف الذي يرد من الشرع في أمر قد وجب قبل ذلك. إذن الرخصة أن يكون هناك تخفيف على المكلف مع وجود العلة، أن يكون هناك تخفيف للمكلف من أمر وجب على جهة العموم مع وجود علة الأمر في موطن الرخصة. نعم.
قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الصفا، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. قال أبو داود: كذا رواه القاسم جميعا، سفيان ليس في حديثه حي هلا.
هذا أيضا حديث جيد الإسناد، وهو شاهد للإسناد الذي قبله. وقوله قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام، المراد بها الحيوانات وأنواع الحشرات التي قد تؤثر على الإنسان. وفيه ذكر علة أخرى من العلل التي قد يتعلل الإنسان بها لترك صلاة الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع حي على الصلاة؟ فيه إشارة إلى مأخذ المسألة والعلة التي يبنى عليها الحكم فيها. وقوله حي على الصلاة، أي هلموا وأقبلوا على الصلاة وعلى الفلاح الذي هو النجاح والفوز. وفي هذا الحديث وجوب صلاة الجماعة، وأن الأعمى تجب عليه صلاة الجماعة، وأن الأصل أن وجوب صلاة الجماعة على العموم إلا ما من خصه الدليل. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: باب في فضل صلاة الجماعة. قال: حدثنا حسن بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح، فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أفضل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أزكى أحب إلى الله عز وجل.
قوله: باب في فضل صلاة الجماعة. المراد بصلاة الجماعة الصلاة التي يجتمع لها الناس، فهو من إضافة الصلاة إلى صفتها وطريقتها. وقوله: باب في فضل صلاة الجماعة، أي في ذكر بعض الأحاديث والأخبار الواردة في فضل هذه الصلاة. ثم أورد المؤلف في حديث أبي بن كعب وهو حديث مختلف فيه في إسناده عبد الله بن أبي بصير قد اختلف فيه فضعفه طائفة وقال آخر بأنه صدوق ولعل ذلك أظهر فيكون الخبر حسن الإسناد. قوله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان إماما لهم وفيه فضيلة الإمامة لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يوما الصبح فقال أشاهد فلان فيه تفقد الإمام للجماعة سؤاله عن أفرادهم ليكون ذلك دافعا لهم إلى حضور صلاة الجماعة وليكون ذلك من أسباب تذكير بعضهم لبعضهم الآخر في أمر الصلاة وليكون هذا من أسباب قدرة صاحب الولاية على تعزير من يتخلف عن صلاة الجماعة منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين يريد صلاة الفجر وصلاة العشاء كما ورد تفسير ذلك في بعض روايات الخبر أثقل الصلوات على المنافقين. لماذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين؟ لأن هذه الصلوات تكون بالليل والناس لا يشاهدون تكون في الليل وبالتالي يقول المنافق لن يشاهدني أحد ولن يفقدني أحد وبالتالي يترك صلاة الجماعة. وقد يكون الإنسان عنده نفاق بحيث أنه إنما يحضر للجماعة ليراه الآخرون وإن كان أصل الصلاة سيؤديه ولو كان وحده. وقال أثقل الصلاة على المنافقين. قال ولو تعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب والخير في الدنيا والآخرة لأتيتموهما ولو حبوا. فيه فضيلة أداء الصلاة جماعة في الفجر والعشاء وعظم الأجر المترتب عليهما. وفي هذا الخبر فضيلة الصف الأول فضيلة الصف الأول ومما يتضمن فضيلة التبكير لأداء الصلوات. قال ولو وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه أي لبكرتم إليه ولسابقتم إليه. وآخر الخبر يدل على أن الجماعة يكثر أجرها بكثرة أفرادها فكلما كان المصلون أكثر كان الأجر أكثر ولذلك كان من مميزات الصلاة في هذا المسجد كثرة المصلين فيه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. وفيه اتصاف رب العزة والجلال بصفة المحبة فهو جل وعلا يحب ومحبته قد تكون لأفراد فهو يحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المتطهرين ونحو ذلك مما ورد في النصوص فهذا محبة للعاملين وقد يحب جل وعلا العمل قد يحب العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وما كثر فهو أحب إلى الله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سلمة يعني عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي أمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة.
هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله من صلى العشاء في جماعة من هنا هل هي خاصة بالرجال أو تشمل النساء قولان لهم؟ والأظهر أن هذا خاص بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاة المرأة في بيتها، قال من صلى العشاء، المراد بالعشاء الصلاة التي تكون في الليل في جماعة، أي صلاها مع الجماعة، كان كقيام نصف ليلة، أي حسب له أجر نصف الليل قياما، حسب له أجر قيام نصف الليل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفيه فضل حضور صلاة الجماعة، حضور صلاة العشاء والفجر مع الجماعة، وعظم الأجر المرتب عليهما. وفيه أن العبد قد يدرك أجر عمل من الأعمال ولو لم يفعله إذا قام بعمل يوازيه في الأجر والثواب. وقد ورد لهذا نظائر كثيرة، والأجر في هذا مرتب على شهود صلاة الجماعة، وظاهره أن من قيل عنه بأنه أدرك صلاة الجماعة يحوز هذا الأجر، فلو لم يدرك الإنسان إلا ركعة واحدة من العشاء أو الفجر يقال عنه أدرك هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة فقد أدرك الوقت فليضيف إليها أخرى. فدل هذا على أن العبد يدرك الفضيلة بإدراك الركعة. وقال طائفة بأنه يدرك الجماعة ولو بإدراك جزء يسير منها، لما ورد في بعض الألفاظ من أدرك سجدة، والأظهر أن قوله من أدرك سجدة أي من أدرك ركعة كاملة، لأن السجدة في آخر الركعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم على الشيخ وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: توجد في المساجد ساعات تحدد وقت الإقامة ويعتد بها الأمر راجع للإمام.
هذه الساعات الذي يتصرف فيها الإمام، وبالتالي قد يقدم الوقت وقد يؤخر في وقت الإقامة، والأفضل مراعاة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من جهة التبكير وعدمه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تخصيص علي رضي الله عنه بلفظ عليه السلام جائز؟
كلمة عليه السلام لفظة جائزة إذا قيلت لمجموع من الناس، والأولى أن لا يخص علي رضي الله عنه بلفظ عن بقية الصحابة، فإن أبا بكر وعمر أفضل من علي رضي الله عنه، فيقال له مثل ما يقال لهم، والأصل التسوية بين المتماثلين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو مقدار النوم اليسير المذكور في الحديث؟
لم يأتي له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى أعراف الناس. لعلنا نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يعمرها بالإيمان والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.